اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. فيا ابن عم الحسين بكتك محاجر شيعتك السافحة. ولا برحت هاطلات العيون تحييك غادية تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة. ورموك من القصر إذ أوثقوك ومسلما، رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة؟ يا وسحبا تجر بأسواقهم ومصيبة، وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ والله يا صاحب لا تظن صارت مثلها، والله يا صاحب لا تظن صارت مثلها. مصيبتهم مصيبة تهد الأجبال، تهد الأجبال، ومن قبل المشيب تشيب الأطفال. ما شفنا ميت يجرون بالحبال، يا والله ما شفنا ميت يجرون، يا الاحبال ويلي وفزعت مذحج من الدور وشقت لعد هاني ومسلم اقبور بس جثة حسين بيوم عاشور صاير دمها غسلها يا والله صاير دمها غسلها يا إلها صعدوا به على سطح القصر وهو في ذكر الله فلما استوى على سطح القصر بلسان الحال ردوا يا ابن عمي ولا تجوني خانوا اهل الكوفة عقب ما بايعون اي والله خانوا اهل الكوفة عقب ايوب ما بايعوا والله ما جور ما جور ما جور يا حسين بول مصيبة يا ذبحة وسبعكم ليث الحريبة يا والله ذبحة وسبعكم ليث اي الحريب والله لياث الحريب مسحوب بحبال والله عجيب اي والله مسحوب بحبال والله اي عجيب إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين. روي عن مولانا وسيدنا الحسين عليه السلام أنه قال في كتابه لأهل الكوفة إني باعث إليكم أخي وثقتي والمفضل من أهل بيتي. صدقت يا مولانا عليك منا السلام. هذه الليلة التي تخصص لمسلم بن عقيل رضوان الله عليه والذي قام بدور السفارة عن أبي عبد الله إلى أهل الكوفة، وواقعا الحديث هذه الليلة بشكل عام عن السفراء من بني هاشم، لأنه هذه الوظيفة اطلعوا بها سابقا، وهناك رجالات من بني هاشم قاموا بدور السفارة، والسفارة تعني في حقيقتها الممثلية، وهي في دورها أيضا تنقسم إلى قسمين. عندنا السفارة المباشرة عن الله سبحانه وتعالى، وهذه هي التي يضطلع بها الأنبياء، يعني الذين يقومون بهذا الدور بهذه الوظيفة السفارة المباشرة عن الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء، ويأتي من بعدهم الأوصياء، هؤلاء يؤدون عن الله بشكل مباشر، يعني يوحى إليهم. ولذلك لما كانوا في مثل هذه الوظيفة اقتضى في الحكمة أن الله عز وجل يعطي هؤلاء كمالات ذاتية، ليست هناك كمالات عند هذه الفئة كمالات مكتسبة، وإنما كل تلك الكمالات التي لديهم تعتبر كمالات ذاتية. ويصنفها العلماء يقولون أنها داخلة في الإرادة التكوينية، يعني الله سبحانه وتعالى كونهم صاغهم على هذا المثال حتى تكون عندهم لياقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصورة أتم بصورة أكمل. وهذا معروف في عقيدتنا، نحن الشيعة يندرج تحت هذا العنوان في توسعه العصمة، مثلا السلطة، والسلطة طبعا تختلف بين شخص وآخر حسب مقدار نبوته حسب مقدار وظيفته، لأن أيضا مراتب النبوة تختلف بين الأنبياء. الله عز وجل كأنما يلوح في هذا المشروع، مشروع الممثلية المباشرة عنه سبحانه وتعالى، أولا صفة الاصطفاء، يعني يلوح في طليعة هذا المشروع كمؤهل من المؤهلات التي يعطيها هذا النمط من خلقه هو الاصطفاء، يعني اصطفيهم من النشأة الأولى، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قانون الاصطفاء هذا عندنا واضح. طبعا البعض كأنما يستوحش عندما يرى الشيعة يعرضون في معرض آرائهم موضوع العصمة ويناقشون هذه المادة كأنها أمر غريب على الفكر الإسلامي، وهذا طبعا يعتبر عجيب، من أعظم العجائب عندنا بالنسبة لنا نحن الشيعة، مع أنها هي قضية قرآنية واضحة في القرآن وضوح تام في قوله عز وجل إن الله اصطفى، اصطفى يعني اختار وانتخب من النشأة الأولى هذه الفئة من الخلق حتى يمثلون تمثيل مباشر يوحي إليهم أنبياء، وأعطاهم كمالات ذاتية كان من جملتها هو هذا، ينقلهم في أصلاب شامخة أو يجعلهم في أصلاب شامخة، يضعهم في أرحام مطهرة يعني شرف النسب، ثم بعد ذلك يعطيهم التأهيل يعني القدرة للقيام بهذا المشروع. وأول ما يلوح في المشروع يعني مشروع الدعوة إلى الله يحتاج إلى العلم، أهلهم بالعلم، أعطاهم العلم، ثم ملكة أخرى حتى يستطيعون القيام بهذا الدور، كم يدعون إلى الفضيلة، يدعون إلى الخير، يدعون إلى التكامل، فوجب في الحكم أن يكونوا على طهارة وصفاء ونقاء، فيأتي موضوع العصمة. وأيضا العصمة تعتبر عندنا مراتب ودرجات. هذه مقدمة بسيطة. إذن النمط الأول في مشروع السفارة التي تنقسم في دورها إلى قسمين، هناك أنبياء اصطفاءهم خاص لأن لهم ممثلية مباشرة عن الله سبحانه وتعالى. في بحوث العلماء، وأنا اطلعت على بحث لآية الله الشيخ محمد سند حفظه الله يتوسع في هذا، يقول أيضا يوجد عندنا اصطفاء ولكن في درجة ثانية. لاحظ، يقول الاصطفاء الأول هذا معروف محل اتفاق عند العلماء، لكن عندما نتوسع في هذه القضية نجد أن لله اصطفاء آخر، وهو أنه اصطفى جماعة لا يؤدون عنه بشكل مباشر، ولكن تلك الشخصيات تقع في طريق الدعوة، يعني أشخاص يحتاجهم الأنبياء، يقعون في خط الأنبياء، يحتاجون إليهم الأنبياء في مهام جليلة وصعبة، أيضا لهم درجة اصطفاء. طبعا استشهد هذا الشيخ الجليل بكثير من الروايات في المقام ودعمه بالأدلة العقلية التي تقرب المعنى إلى أذهاننا، لا يتسع المجال للاضطراد في هذه النقطة، فقط نلمح إليها حتى نصل إلى هدفنا في الحديث. إذن يوجد اصطفاء من درجة ثانية، وهم الذين يقعون في طريق الدعوة للنمط الأول، وهم الأنبياء أو مثلا الأوصياء. الأوصياء أيضا يلحقون بالأنبياء، لهم مرتبة التأدية عن الله ولكن تحت مظلة الأنبياء، يعني لهم صفات الأنبياء إلا أنهم لا يوحى إليهم كأمير المؤمنين والأئمة في اعتقادنا. لاحظ، إذن من هؤلاء الذين لهم رتبة اصطفاء ثانية ولكنها تقل درجة عن الأولى؟ يعني ما نستطيع نقول بأنها عصمة كعصمة الإمام، وأنه مثلا مؤهل بالعلم كعلم الإمام، وأن له إمكانيات سلطوية كالموجودة عند الإمام، أن يفعل خوارق العادات مثلا، يتصرف في قوى الطبيعة بإذن الله عز وجل، هذه سلطة. وما دام مرينا بسلطة البعض كأنما حتى من بعض مفكر الشيعة يتوقف عند السلطة التكوينية، وكأنما تعتبر أيضا من المسائل التي لا يمكن أن تهضم أو تعتقل. ليش؟ أو تتعقل. ليش؟ بالعكس أمر طبيعي، حتى إحنا عندنا سلطة تكوينية لكن بحسبنا، بحسب مقامنا إحنا. الآن تصرفك بيدك بحيث ترفع إيدك، تضع يدك، تحرك عينك، تحرك جسمك، هذا نوع من السلطة. الله سلطك على هذا العضو، ثم يسلب، أحيانا يسلب هذه السلطة. اللي يصيبه شلل سلبت منه هذه السلطة، هذه سلطة على قدرك. لكن الأنبياء كونهم يقومون بالدعوة إلى الله بشكل مباشر، هذا يحتاج إلى سلطة أعظم لخدمة الدعوة، مو لخدمة ذاته، إنما لخدمة ماذا؟ لخدمة الدعوة. موسى يعترض مشروع الدعوي أن فرعون يطارد، اعترضه البحر، سلطتك التكوينية شنو؟ الله سبحانه وتعالى يسلطه، اضرب بعصاك البحر ينفلق لك البحر بإذن الله. عيسى كذلك، هذا بعد يحيي الموتى ويكمه الأب ويشفي الأبرص والأكمه وغير ذلك كما ثبت في القرآن الشريف. إذا ما نتوقف عند مسألة السلطة التكوينية، لأن الأنبياء وارسوها بشكل واضح تحت عنوان المعجزات. هذا إقدار، ولكن ليس إقدار ذاتي من ذات الشخص النبي أو المعصوم، إنما هو إقدار من الله. وذلك العلماء عندنا وضعوا قاعدة يقولون يفعلون ولكن بغيرهم. إذا نعتقد بأن الفعل يعود إلى ذواتهم باستقلال عن الله، ها هو الشرك ولا نقول به، وإنما هم يفعلون بغيرهم. ولذلك الله كرر في الآية التي تتعلق بعيسى المسيح بإذني بإذني بإذني، يركز على هذه النقطة، يعني لا يفعل باستقلال وإنما بإرادة الله بإذن الله، هو مسلط. وحتى الأنبياء عندنا هذه السلطة ذات حدود ومراتب، ليست على إطلاقها، إنما أعطيت على إطلاقها لسيد الأنبياء أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يلاحظ البعض يقول طيب إذا كانت هذه السلطة مطلقة لرسول الله صلى الله عليه، فما بال مثلا سليمان له ملك لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ لماذا مثلا بعض الأنبياء كان لهم في الظاهر ما لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ معناته أن النبي لم يقدر؟ لا، عند علمانا قاعدة يقولون الخصوصية لا تنافي الأفضلية. هذه خصوصية لسليمان عليه السلام بحيث ملك لا ينبغي لأحد من بعده، ولكنه ليس معناه أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن عندنا الخصوصية لا تنافي. أحيانا مثلا للحسين خصائص ليست لرسول الله صلى الله عليه وآله، مثلا في مقام الزيارة، ثواب المترتب على زيارته، مثلا على القيام بالشعائر المتعلقة به، تجد بأن هناك خصوصية لأبي عبد الله ليست حتى لأمير المؤمنين. هل معناه إذا وجدت خصوصية معناه هو أفضل؟ بعض الجهال يناقش من هذا، يقول جعلتم الحسين أفضل من رسول الله، وبعض شبابنا لا يستطيع أن يرد هذه الشبهة، هذا مو معناته أنه أفضلية. عندنا قاعدة بأن الخصوصية لا تنافي الأفضلية، هي خصوصية لهذا، والدليل عليها سليمان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذاك سخر العفاريت والجن وغيره وصار إلى بساط يسري وكذا. إذن خصوصية لسليمان لغرض معين، هذه الخصوصية ما تنافي. ولو أنه سوف أناقش هذه النقطة في مقام مسلم بأنه له خصوصية، فكيف يقول الحسين المفضل من أهل بيتي ويوجد في أهل بيته من هو أفضل من مسلم؟ قطعا مسلم ليس أفضل من العباس ولا من علي الأكبر ولا من العقيلة زينب، ولكن خصوصية بأنه بهذا الخصوص مقام السفارة والتأدية عنده ملكات خاصة. نعود، إذن يقع في خط الدعوة رجل آخر أو صنف آخر اصطفاهم الله، ولكن اصطفاء أدنى، وهم لأنهم يقعون في خط الدعوة يمثلون الأنبياء، يمثلون الإمام المعصوم عليه السلام في مهام جدا صعبة، هذا لازم تكون عندهم كمالات، مو أي إنسان يجي يمثل بهذه الطريقة على الإطلاق.
ولو أنه يوجد من مثلوا مثلا كعلماء أو سفراء أو نستطيع نقول وكلاء، ولكن الإمام سلام الله عليه في بعض المسائل ينتقي شخص هو متحصل على هذه الصفة، صفة الاصطفاء من الرتبة الثانية. يقول هذا العالم الجليل: ومن الشخصيات الذين لهم هذا النوع من العناية والاصطفاء حمزة بن عبد المطلب، جعفر الطيار رضوان الله عليه، العقيلة زينب، العباس، علي الأكبر، لوجود النصوص التي تشير إلى هذا المعنى. من السفراء في بني هاشم جعفر الطيار رضوان الله عليه، هذا أيضا قام بدور السفارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل مثل الإسلام في قطر من الأقطار، وهو عندما ذهب إلى الحبشة مع المهاجرين كان عددهم يصل إلى 80 بين رجل وامرأة، وذهب إلى الحبشة، هناك ممثلية عن النبي صلى الله عليه وآله وممثلية عن الإسلام بشكل تام. هذا الرجل عند ملك بحيث ملك الحبشة أسلم على يده. ولاحظ لما نراجع النصوص التاريخية التي تحكي المحاورة التي تمت من جعفر، تدل على رجل ذا عقل وعنده إمكانيات في الحوار وقدرة على توصيل المعلومة الدينية، هذا مو شخص عادي على الإطلاق. قد يقول لي البعض: وش دليلك على أن جعفر هذا السفير يتملك كمالات ذاتية، يعني بحيث أن الله اصطفاه؟ نعم، عندنا هذه الرواية التي اتفق عليها الجميع شيعة وسنة، أن الله عز وجل أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث هذا كله، حتى نبين مقام مسلم فقط نصل إلى هذه الشخصية، هذا التجمع، بكاء النبي عليه قبل أن يولد، مو شخص عادي يبكي عليه النبي قبل ولادته، مو شخص عادي. فجعفر الطيار رضوان الله عليه، تقول هذه الرواية المشهورة: أن الله أوحى إلى النبي أن الله يشكر لجعفر أربع خصال كانت عنده خصال قبل أن يسلم، يعني في عهد الجاهلية. طبعا يعتبر جعفر من الذين سبقوا إلى الإسلام ويعتبر ثالث مسلم، أسلمت خديجة، ومجازا نقول أسلم علي، الإمام علي سلام الله عليه ولد، لكن مجازا نقول هكذا، وأسلم جعفر رضوان الله عليه، فهو ثالث مسلم. الله عز وجل يوحي إلى نبيه يقول: إني أشكر لجعفر أربع خصال. قام النبي استدعى جعفر، قال: تعال يا جعفر، هبط علي الوحي، الله يقول بأنه يشكر لك أربع خصال. قال: لولا أن الله أخبرك ما تحدثت بذلك. هذا شيء بيني وبين الله. ما هي يا جعفر؟ قال: والله ما شربت خمر قط. هذا في الجاهلية، لاحظ هذا المبحث يدخل فيه أبو طالب وعبد المطلب وآباء الأنبياء، ندخل في مبحث واسع بأن النبوة أصلها طاهر نقي. إذا كان هذا حال جعفر، فكيف بوالده يكون مشركا؟ يقول: والله ما شربت، وهذا مشهور الرواية عند الفريقين، ما شربت خمر قط وما كذبت قط، حتى الكذب ما مارست الكذب، وما زنيت قط وما سجدت لصنم قط. هذا قبل البعثة. وإذا هذا الرجل يوجد عند هذا النوع من التألق، هل هو جزافا؟ لا، هذا اللي نسميه احنا الاصطفاء من الدرجة الثانية، لأنه سوف يقع في خط الدعوة. الروايات الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ترشح على أن جعفر له خصوصية. مرة يقول: علي أصلي وجعفر فرعي، أنا وعلي وحمزة وجعفر من شجرة واحدة وباقي الناس من شجر شتى، خير هاشم علي وجعفر وحمزة. يقوم يصف النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء الرجالات بأن لهم خصائص، ولذلك يد العناية تولتهم حتى قبل البعثة، مذ ولدوا وهم على هذه الصفة سلام الله عليهم، يعني أهل نسك، أهل عبادة، نساؤهم كانوا يتحجبون، لا يسجدون للأصنام، كانت لهم خصوصية. ولذلك رجل دخل إلى مكة وقت اللي كانت في الجاهلية، وجلس أبو طالب في ظل الكعبة بتلك الهيبة، ودخل عليه شباب من بني هاشم كأنهم الأقمار. قال ذاك العربي؟ قال: هذا زرع الله في الأرض. يقول هذا زرع الله في الأرض، يعني هناك عناية خاصة. أنا ما أريد من هذا الحديث سرد تاريخي وتلميع لشخصيات، لا، وإنما نحن في ربكة البحث عن الرمز. من هو الرمز الذي يجب أن يدخل في جامعاتنا، في المؤسسات الفكرية التي تغذي العقول؟ الأستاذ، الدكتور، الجامعي، المدرس، المعلم، المعلمة، هم أمناء على عقول الناس، ويجب أن يخدمهم منهج فيه شخصيات حقيقة تنفع. الرمز من هو؟ في زحمة التاريخ احنا نريد معايير حتى نعرف من هو الرمز اللي يحترم واللي ما يحترم، والذي يوقف عنده بإجلال والذي لا يوقف عنده بإجلال، والشخص الذي نأخذ منه وذلك الذي نرده من. ولذلك لما تراجع احنا مناهجنا مثلا على مستوى العالم الإسلامي، حقيقة نأسف لذلك، كثيرا نأسف لذلك، ونقول إن شاء الله يرجع لهذه الأمة ضميرها. يعني مثلا هذا الرجل العظيم شيخ البطحالي يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، تجي أسئلة للأطفال تؤكد هذه الفكرة أنه مات كافرا. الرب أبنائنا هكذا. إذن كيف إحنا نقف على رموزنا؟ التاريخ لابد أن يكون فيه مدد للحاضر، الرمز لابد أن يكون موجود، الرمز، وهذا الرمز موجود في جميع الحضارات، اتخذوا رموز حتى من غير شخصيات عاقلة. مثلا الحضارة المصرية اتخذت شجرة وردة اللوتس مثلا رمز لها، الحضارة الفينيقية اتخذوا النخلة رمز لها، وعللوا لماذا اتخذت هذه الأشياء رموز، فكر حضاري، يقول هذه شجرة عطاء، تلك تحمل الجمال، الجندي المجهول رمز. ولذلك نحن أيضا نستطيع أن نربي ونحرك المشاعر من خلال تلك الرموز، وخاصة المجتمع الإسلامي، التاريخ يحركه، رموز التاريخ، مسميات التاريخ، رجال التاريخ على مستوى رجال أو نساء تحرك الجماعات، واضح. إحنا خاصة المجتمع الإسلامي تحركنا الرموز التاريخية، وذلك إحنا حتى في أطروحات العلماء عندنا لا يعتبر التاريخ له حقيقة، مسألة اعتبارية، المبدأ ما يتموضع بموضع كما بين في ليلة البارحة ولا يحصر في زمان، المبدأ يأخذ مجاله، كلما تمثل به شخص ذلك المبدأ يشرف في أذهان الناس، لكن تبقى الأمانة عندنا أن نوصل هذه الشخصية بأمانة إلى المجتمعات اللاحقة. أما تصير عندنا هذا الخبط خبط عشوى، يجي لك جعفر مغمور، ويجي لك الحجاج يلمع، ويجي لك فلان زيد بن كذا، وتضفى عليه فخامة ويقدم لأبنائنا بهذه الصورة، وبعد ذلك سوف ينطبع هذا الحال حتى على واقعنا، الشخصيات المفيدة، القامات العالية، الفئات النخبوية سوف تظلم، لأنه لا يوجد عندنا معيار، أصلا المعيار مختل. وذلك كثير من المسلمين الذين تحولوا إلى الفكر العلماني ماذا يقولون؟ من ضمن أوجه النظر الموجودة عندهم ليس تبرير لمواقفهم، إنما عندهم عدم تمامية في فهم الأمور، مع شديد الأسف، مع احترامنا لأشخاصهم، ولكن آراءهم غير محترم، الآراء تناقش لكن أشخاص يحترم. محل الشاهد هنا يقولون كيف تريد أن أؤمن بدين وبأمة وبتاريخ هكذا موجود؟ القرآن كله يلعن الظلم والظالم، وكله يتكلم عن العادل ويعطينا مثل عليا، وبعدين يزيد أمير المؤمنين المظلوم، يقول هذا وين حطانا فيه، وين ودي فيه، هذا القرآن جهة وهذا جهة، وين التطبيقات؟ التطبيقات وين؟ وين التطبيق؟ وإلى اليوم مقطع في الواتساب واحد يتكلم شيخ يقول شنو يزيد هذا رجل عظيم، هذا الحسين أصلا مخطئ، ليش ما يحاسب الحسين ما يخطئ؟ موازين ما في ضوابط ما. وذلك كيف نقرأ الأدوات التي نقرأ بها بشكل صحيح؟ من ضمن الأطروحات هو هذا، تكلم عن مشروع الاصطفاء وتقديمه للناس بأنه ينقسم إلى قسمين، اصطفاء وجه عالي واصطفاء رتبة ثانية يدخل فيها جعفر ومسلم وحمزة وأبو طالب، قطعا يدخل هذا الرجل ضمن هذه الرتبة، ولو أن الروايات تشير أن له رتبة أعلى، أنه آخر أوصياء عيسى كما تشير إن صحت هذه الأخبار ولا يبعد. وعندنا روايات تقول عبد المطلب نبي على نفسه كما في بعض الأخبار ولا يبعد. هذه الشخصية العظيمة، هذا الذي أهلك أصحاب الفيل بدعائه، هذا مش إنسان عادي. وهلم جر. إذن عندنا هذا النوع من التقسيم الموضوعي وشواهد واقعية. جعفر ذهب إلى الحبشة وجاب الملك، استحضر عندما قريش أرادت إرجاع الأسرى أو الذين هربوا من أجواء مكة بعدما آمنوا، والصياط أكلت جلودهم وفروا بدينهم. النبي صلى الله عليه وآله أمر عليهم جعفر، ما خلاهم يروحون الحال وما شكوا. وجعفر أصلا ما سافر لوحده وقرار من عنده، كان قعد ويا النبي ويا أخوانه ويا علي بن أبي طالب ويا جماعته ويا أهل. لكن لماذا ذهب إلى الحبشة؟ النبي كان من عاداته إذا بعث جماعة من أصحابه أو وجههم إلى جهة سرية أو سفر أو بعثة يؤمر عليهم أمير، يكون ذلك الأمير تجتمع فيه بعض الصفات والخصال حسب مقام المهمة. فأمر عليهم جعفر مبعوث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. راح هذا السفير المبارك جعفر الطيار رضوان الله عليه إلى الحبشة، وجاءت قريش تطالب بهذه الفئة أكثر من 80 شخص كما في بعض الروايات. ولاحظ احنا عندنا تشجيع للشباب، تدرون يعني جعفر كثر كان عمره وقت اللي استشهد عمره وصل إلى 41 سنة، يعني وقت اللي كان ذهب إلى الحبشة كم كان عمره؟ في ريعان شبابه. وهذا يعطينا انطباع بأمن النبي صلى الله عليه وآله رب الشباب، دفع معنوي، احنا أيضا هذا نتشجع. راح وبعث لملك الحبشة قال يدعون بأنكم سببتم آلهتهم، سفهتم أحلامهم، عبتم كذا. إجا جعفر وحضر في ذلك الحوار العظيم، راجعوا في التاريخ طبعا الآن النص ما يحضرني، ولكن بشكل عام قال يا أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام والأوثان التي نصنعها بأيدينا، فبعث الله فينا نبي. شوف الكلام، شوف الكلام حتى تربط، شوف كلمته هذه اللي قالها جعفر لها اتصال مباشر بحديث الشجرة عن مولانا السجاد عليه السلام. نعرف حسبه ونسبه، السلام اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة. لاحظ النسب الشريف، لاحظ. إذن الله سبحانه وتعالى عنده عناية بمشروعه. نعرف حسبه ونسبه فدعانا إلى الله وأن ننبذ ما كنا نعبد من الأصنام والأوثان، ثم أن نترك شرب الخمر ويأكل منا القوي الضعيف ويعتدي منا، وكلانا لا نحفظ الجوار ونقطع الأرحام. وقام يصف حال الجاهلي. ثم بعث فينا هذا الرجل، أراد أن يحرج علي عمر بن العاص اللي كان مبعوث يجيب الجماعة من الحبشة. قال إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك. قال ما تقولون في المسيح؟ تقدم جعفر وتلا تلك الآيات، هذه القوة. واللي تروي الرواية أم سلمة رضوان الله عليها تقول وقف بهيبة يعبر. أم سلمة تصف جعفر كيف وقف بشجاعة وقام ينطلق في الحديث رضوان الله عليه. إذن هذه تعتبر أيضا ملكة تبليغ والأداء عن الله، يحتاج إلى ملكة أيها الإخوة، يحتاج إلى ملكة، وهذه من كمالات الذاتية. هذا طبعا غير الكمالات المكتسبة الموجودة عند جعفر، كان يكثر الصدقة، كان كثير الصلاة، كثير البكاء، سمي بأبي المساكين، وأثرت عنه صلاة جعفر التي أتحفها بها النبي صلى الله عليه وآله، كان حليف حلس في الليل رضوان الله عليه، بعض صفة مكتسبة العبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهلم جر، يعني الإنسان بعد أيضا يجب أن يتعب على نفسه. وأدى الرسالة على أكمل وجه، هذا جعفر الطيار. نقترب قليلا وعندنا سفير آخر سبق جعفر ولكن أخرنا، وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام علي أيضا قام بالسفارة عن رسول الله. طبعا احنا ما نتكلم عن مقام الإمام علي، أرفع من قضية سفارة وأعلى، هو وزير للنبي ووصي وخليفة وإمام معصوم سلام الله عليه، لكن في حدود هذا الموضوع أنه أدى عن النبي في حالة خاصة سفارة، بحيث النبي رشحه وأرجع آخر، وهو تبليغ سورة براءة للمشركين. تبليغ سورة براءة للمشركين تحتاج إلى رجل جريء يقف أمام الكفار يوم الحج الأكبر يوم النحر ويؤذن، ينادي في الناس إن الله بريء من المشركين وأن الكافر نجس بعد لا يدخل إلى المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا يحتاج إلى شجاعة وإلى جرأة يؤدي على الرسول. النبي دفع الآيات إلى شخص، وإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤدي عنك، لا يؤدي أنت يا رسول، لا يؤدي عنك، أنت تؤدي عن الله بشكل مباشر، وأنت ما يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. من يا جبريل؟ قال يقول أرجع ذلك الرجل وابعث علي بن أبي طالب، أراجع كل من دخل في تفسير سورة براءة من الشيعة ومن غير الشيعة، واطلعت على مصادر حتى من المتشددين منهم لم يستطع أن يخفي هذه الفضيلة لعلي، لأنها مشهورة واضحة. وفعلا النبي أرجع ذلك الرجل، ذاك الرجل خاف طبعا، يقولون أدركه الإمام سلام الله عليه. النبي تقول الرواية النبي قال اركب على ناقة الروحاء، وكانت ناقة سريعة لرسول، ركبها قال وأدرك الرجل وأخذ الآيات منه. أدركه بذي الحليفة، هذا الوادي المقدس، هذا عظيم، هذا الوادي فيه مسجد الشجرة ومسكن أمير المؤمنين ومحل زراعته ومحل المكان الذي فر إليه أمير المؤمنين بعدما ظلم، هو هذا الوادي. ترى هذا وادي شريف، يعني اللي يروح يسافر إلى المدينة لا ينسى حظه يمر بذلك المكان الذي تردد فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. أدركه بذي الحليفة أخذ الآية، قال أنزل في شيء؟ هذاك يقول، قال له الخبر عند النبي صلى الله عليه وآله. راح رجع إلى رسول، قال يا رسول الله أهلتني لأمر تطاولت له الأعناق، شلون ترجعني؟ قال مو أنا رجعتك، لأرجعك الله سبحانه وتعالى. وقرأ وذكر له الوحي الذي نزل عليه، ألح على النبي، ألح على، تقول الرواية ألح عليه، ألح عليه، قال لا يؤدي عني إلا أنا أو علي، وعلي مني، فكنا علي مني، لا يؤدي عني إلا علي. فمحل الشاهد أن الإمام سلام الله عليه أيضا قام بدور السفارة عن رسول الله في تأدية سورة براءة، وذهب إلى مكة ونادى مرارا متكررة، حتى قالت قريش من هذا؟ هذه الجرأة يقف وينادي بهذا النداء في وسط قريش، قالوا من هذا؟ قالوا هذا علي بن أبي طالب، لا يجرى عليها أحد إلا من بني هاشم، ما يجرى على هذا إلا رجل من بني هاشم. السفارة الثانية عن رسول الله في مقام أنه يبعث أحد يؤدي عنه في ذهابه إلى اليمن، أيضا النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى اليمن خالد بن الوليد، وبقي فيها 6 أشهر لم يؤمن ولا واحد، ما استطاع. فالنبي صلى الله عليه وآله أرسل إليه قال له ارجع، وليروي الرواية البراء. رجع خالد وبعث بأمير المؤمنين، أول ما نزل الإمام نزل بهمدان، كانت همدان أكبر قبائل العرب في اليمن وكانت أعدادها بالآلاف. أول ما نزل أمير المؤمنين كان وقت صلاة، طبعا تقول الرواية لما أراد أن يذهب عقد له لواء وعممه بعمامته الشريفة، عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهب، وراح سلام الله عليه إلى اليمن. أول ما نزل بساحتهم كان وقت صلاة، يقول البراء فصفنا أمير المؤمنين للصلاة وهم ينظرون إلينا، وكانت حروب دارت وكذا. فلما انفتل الإمام من الصلاة وقف فقرأ عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وآله. الشخص لما يكون مثلا بميزات خاصة بصفات خاصة، يقول الإمام عليه السلام يقول نحن أنصح وأفصح وأصبح، أنصح وأفصح وأصبح، سلوب الكلام، الإخلاص، لاحظ لما تتوفر كل هذه المسائل ينجح الإنسان. بمجرد أن قرأ عليهم الكتاب آمنت همدان كلها في يوم واحد. هذا بس تو حاط رجله باليمن أول يوم، آمنت همدان كله آلاف في يوم واحد. بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي في المسجد صلى الله عليه وآله، فسجد لله شكرا، ولما قام من سجوده قال السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان، سلم على همدان. وهذا همدان يعتبرون أنصار الإمام سلام الله عليه، وكانت بذرة التشيع في تلك البلاد من أمير المؤمنين سلام الله عليه. يا حار همدان من يموت يرني، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، لو كنت بواب على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. إذن هذه نماذج من السفراء من بني هاشم. الإمام علي طبعا لا كلام فيه لأنه وصي، ولكن جعفر كانت عنده ملكات ذاتية ويصنف ضمن النمط الثاني من المصطفين الأبرار رضوان الله عليه. ومسلم على هذه الشاكلة يدخل في الاصطفاء من النمط الثاني رضوان الله عليه، وكلام النبي وكلام الإمام واضح في حق هذا، ولو يصطلح عليه علماء الرجال بأنه بنحو التوثيق الخاص، ما نتقدم على سماحة الشيخ، بنحو التوثيق الخاص من مولانا الحسين سلام الله عليه، باعث إليكم أخي وثقتي والمفضل من أهل بيتي. طبعا القول في المفضل يعني بخصوص هذه الوظيفة له هذه الخصوصية، وإلا ليست تلك الفضيلة على إطلاقها يعني على سواه من بني هاشم، لا يوجد من هو أفضل، ولكن يفهم من قول الإمام سلام الله عليه القاعدة التي تعرض لها سابقا بأن الخصوصية لا تنافي فضيلة، لا تنافي فضيلة آخر، وإنما هو الأفضل في مقام أداء هذه الرسالة عن أبي عبد الله، أن يمثل الإمام في قطر كامل كالعراق. وكان عمر مسلم بن عقيل لما استشهد يصل إلى 32 سنة، شباب يا شباب، صغير ليس ذلك العمر، لكن شوف هذه القدرة وشلون الإمام سلام الله عليه ينتخب هذا الرجل، وكيف كان هذا الرجل، كم كان النبي يحب جعفر هذا. تعذرون جعفر أيضا عنده ملكات خاصة أو يعني ملكات ذاتية وخصائص ذاتية، يقول النبي صلى الله عليه وآله جعفر شابه خلقي وخلقي. شوف جعفر الطيار يشبه النبي في الخلق والأخلاق مثل علي الأكبر. مسلم ابن عقيل من المسائل التي تجعله في مقام رفيع أن النبي قد ذكره وبكى عليه قبل أن يولد. هذا شخصية عادية، هذا التبت مرة إلى عقيل وقال يا عقيل أحبك حبين. سأله الإمام عليه السلام قال ما هذا؟ قال لأن كان أبو طالب يحب عقيل حب خاص، عنده ميل إلى عقيل ميل خاص، يقول أنا أحب لأجل هذا، عمي كان يحب هذا من دون أبناء. والحب الآخر أن ولده المقتول في حب ولدك تبكي عليه العيون، تبكي عليه العيون. تقول الرواية فبكى النبي حتى سالت دموعه على خده. شوف هذا قبل أن يولد مسلم، وإذا النبي يعطيه هذا النوع من التأبين والإكبار، يقول تبكي عليه عيون الشيعة وبكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قبل أن يولد، لاحظ قبل أن يولد. إذن مسلم بن عقيل رضوان الله عليه خليق بهذه المهمة، بعثه الإمام سلام الله عليه وقام بدوره على أتم صورة، وإن لم ينجح المشروع في الظاهر ولكنه نجح مبدئيا، يعني على مسرح المبدأ قد نجح مسلم نجاح باهر، وذلك عندما اختبره الله عز وجل فكان قد نجح في الاختبار. المؤمن قيد الفتك، التزم بذلك المبدأ الذي كان عليه علي سلام الله عليه. قد البعض يقول بإمكانه يقتل عبيد الله بن زياد ثم تأتي الدولة كلها تحت يد الإمام سلام الله عليه، لأنه خلاص إذا قتل عبيد الله زياد يعني سيطر على الكوفة، يجي الإمام الأجواء مهيئة يقوم بمشروعه الذي ذكرناه البارحة، الخلافة على وجه الأرض، يعني حركة مهدوية أراد الإمام يقول، ولكن العراق لم تحتضن هذا المشروع، ما احتضنت هذا المشروع. فمسلم بن عقيل لا التزم بمبدأ الإمام علي في الشورى اللي كانت فيها ستة هو سادسهم، قالوا له نبايعك يا الخلافة بين يديك شرقها وغربها وانت تكون الخليفة الأول لك الأمر والنهي، بمجرد أنك تقر بهذا. علمهم علموا بأن الإمام علي سلام الله عليه مبادئة منع أن ينزل إلى هذا، فهم حفروا لهذه الحفير، قالوا له بأنك تعمل بكتاب الله وسنة نبيه وعلى سيرة الشيخين. قام قبض إيده، شوف المبدأ شلون، قال لا أعمل بكتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيي. لو كان إنسان ما عنده وضوح مع الأمة وما كان عنده صدق مع الأمة ورجل عنده أهداف وغايات ذاتية ومصالح شخصية، قال نبايع على وبعدين نفعل ما يحلو لنا، إذا صار السلطة عندي بعد خلاص، صحيح؟ لكن الإمام يقول لا، أنا هنا إمام مبدأ، جئت أسن المبادئ، وهذا يعتبر إخلال بمبدئي، أنا أبلغ عن الله، جيت للكرسي ما جيت للكرسي هذا ما يهم، يعتبر من أبسط وظائف الإمام هذه السلطة التنفيذية اللي يسطر عليها العالم. هذا من يقول الإمام علي سلام الله عليه، يقول تساوي عندي كعفطة عنز، هذا ما تساوي عفطة عنز، عنده نعل بالية من ليف وجلس يخصفها يوم اللي بعدها من ليف وهم قديمة وهم بعد مقطوعة، جلس يخصفها سلام الله عليه. وجاء طاري الخلافة قام أخذ النعل نبذها إلى ابن عباس، قال يا ابن عباس ما تساوي هذه النعل؟ قال لا شيء يا أمير المؤمنين، قال والله إنها عندي أهم من خلافتكم، إلا شوف التعليق وين، إلا أن أقيم حق أو أدفع باطلة. إذا مسألة مبدأ، هذا الرجل اللي يقدم للأمة حتى تأخذ منه هذه الدروس وتستفيد منه هذه المعاني. مسلم بن عقيل رضوان الله عليه نجح في هذا المسرح نجاح باهر، ولكن كان الثمن ما هو؟ أن ألقي به من على قصر الإمار. المبادئ تحتاج إلى تضحية أيها الإخوة الكرام، المبادئ تحتاج إلى دماء، المبادئ تحتاج إلى عطاء. ونجح هذا الرجل رضوان الله عليه، عظم الله أجوركم، الكوفة كلها وقفت لقتاله، فوقف بجأش شديد يقاتل سلام الله عليه. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، جاء عبيد الله بن زياد إلى الكوفة، قلب الموازين على مسلم، واستخدم المال والدسيسة والكذب والإعلام المزور ويضعاف النفوس، ألقى بكبار الشيعة شخصيات الشيعة في السجون، وبعضهم فر على وجهه في النواحي والبساتين والضيعات وغير ذلك، والقرى تفرقوا من سطوة بن زياد. كان يقتل الرجل يصلب على باب داره، أي واحد يشوف له ميل مع الحسين يأمر بهدم داره، وامتلأت السجون وفر كثير من الناس، فلم يبقى مع مسلم إلا من شذاذ الآفاق الذين يعبدون الدرهم والدينار، والذين خاطبهم الحسين في كربلاء قال يا عصبة الإثم ونفثة الشيطان ومحرف الكلم ومطفئ السنن، هؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون. أصبح مسلم في خذلان، تقول الرواية يصلي الغداء أو يصلي العشاء ثم يأتي بنوافله، يلتفت لا يرى حتى من يدله على الطريق. عظم الله أجوركم، قام مسلم لا يعرف تلك الطرقات، يتردد في السكك والشوارع حتى وصل إلى بني جبل أو إلى دورهم، كانت هناك مرأة يقال لها طوعة، خرجت تتفقد ولدها وإذا بمسلم جالس على الباب، أنهكه السير أخذه العطش، خرجت تراه جالس على باب الدار، قالت يا عبد الله لا يجوز لك الجلوس على باب داري ولا أحله لك، اذهب إلى أهلك يرحمك الله. قال لها أمة الله أريد ما، دخلت جاءت بالماء شرب، أرجعت الإناء عادت وإذا به لا يزال قائم على باب دارها، قالت يا عبد الله اذهب إلى أهلك يرحمك الله. قال أنا غريب لا أهل لي بهذا المصر،
قال أجيريني أمة الله هذه الليلة وأنا المكافئ لك يوم القيامة. ارتاعت من هذا القول، قالت ومن أنت حتى تعد بهذا؟ أنت تعد بالجزاء في الآخرة، ومن يستطيع أن يعد بهذا؟ قال أنا مبعوث الحسين، غدرني أهل مصركم هذا وغروني وخذلوني. قالت أنت سفير الحسين؟ قال نعم. قالت تفضل على الرحب والسعة. أفرجت له دارا خاصة، عظم الله أجوركم، ما زالت تدخل عليه وتخرج، جاءته بالطعام لم يأكل، ما زال قائما قاعدا راكعا ساجدا. دخلت عليه قالت يا مسلم، يا سفير الحسين، ما رأيتك أكلت ولا نمت؟ قال نمت قليلا فرأيت جدي، فرأيت عمي علي يقول إلينا إلينا يا مسلم، وما هو إلا الموت، نعيت إلي نفسي يا طوعا. من فلق الفجر وإذا بالخيل والرجال، وازدحموا على دار طوع بقيادة ابن الأشعث، وكان في 500 فارس. دخلت عليه وهي مدهوشة، قم يا مسلم جاءك الطلب. والله دخلت عليه وهي تنادي دنهض لفاك القوم، يا حيد أريدك مراجل عمك تعي. قالها يا طوعة تشجعيني وبعمي حيدر تذكرين، بعزم الله لرد جمع ليجيني ما دام صمصامي بيميني. لا عليك علي، أعطني لامة الحرب. أعطته لامة الحرب، خرج إليهم وهو يقول آليت لا أقتل إلا حرة، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أغدر، أخاف أن أخذل أو أغرى. حفروا له حفيرة غطوها بالدغل والتراب، انكشفوا من بين يديه، عظم الله أجوركم على هذا الخبر، سقط في الحفير. ألا من مناد أيوا مسلمة، فانعطفوا عليه، أخذوا السيف من يده، وضربا بالسيوف وطعنا بالرماح، وضربه بكير بن حمران على شفته العليا، وأسرع السيف إلى شفته السفلى واجتز محاسنه. ألا من مناد ومسلمة، أخذوه ملببا وجاءوا به والدماء تسيل من جسمه ومن فمه، وأدخلوه إلى القصر وإذا بقلة مبردة فيها ما، قال أنا عطشان. أراد أن يشرب، امتلأ الإناء دما، وفي الثالثة سقطت ثنايا، ونادى لو كان من الرزق المقسوم لشربته، عظم الله أجوركم. أبى إلا أن يواسي الحسين ويموت عطشانا. أدخلوه على عبيد الله بن زياد، فشتم عليا وسب الحسن وسب الحسين. قال من ضربه على شفته العليا؟ قال بكير أنا يا أمير. قال إذن أنت أولى به، اصعد به إلى القصر واضرب عنقه وارمي بجثته ورأسه. عظم الله أجوركم، صعد وبمسلم والدمع يجري من العين، صعد وبمسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجهه للحجا زي خاطب حسين، ردوا يا ابن عمي يا ابن عمي ولا تجوني، خانوا اهل الكوفة عقب ما بايعوني. عظم الله أجوركم، صعد على القصر وهو يكثر من ذكر الله، فلما أراد الرجل أن يقوم بقتله قال مهني أصلي ركعتين، قال صلي يا مسلم إن نفعتك الصلاة. فلما انفتل من صلاته، هذه أول زيارة للحسين من بعد، فالتفت إلى الحجاز وقال السلام عليك أبا عبد الله، هذا القوم قد غدروا بي وغروني، وها هم الآن يقتلوني. عظم الله أجوركم، اجتمع الناس في خارج القصر، البعض يقول يسجن والآخر يقول يقتل والآخر يقول يسرح به إلى الشام، فما بينهم كذلك، وإذا برأس مسلم رحم الله من نادى ومسلما. عظم الله أجوركم، ثم أخرجوا هانئ بن عروة وقتلوه، ثم أخذوا الحبال وأخذوا يجرون مسلم في الأسواق. رحم الله من نادى أيوة مسلما، رحم الله من نادى أيوا هانيا، ماجور يا حسين بول مصيب، ماجور يا حسين بول مصيب، ذبحوا سبعكم ليث الحريب، مجرور بحبال والله عجيب. عظم الله أجوركم، لما وصل الخبر إلى مولانا الحسين وكان في زرود، بكى الإمام وأجهش بالبكاء من حضر، وارتج الموضع بالبكاء، قام الحسين ودخل الخبا والتفت إلى العقيل زينب، قال زينب أين حميدة يتيمة مسلم؟ قالت نور عيني بادري إليه. جاءت الطفلة جلست عند خالها، لأن مسلم يصير زوج رقية بنت الإمام علي سلام الله عليه، فجلست إلى جانب الإمام، الإمام أخذها أجلسها في حجره، جعل يمسح على رأسها، انخمش القلب، نادت ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال، مثل اليتيمة تمسح بيدك علي. ويالي لما أخبرها بقتله نادت وأبتا، ويالي شلي بعمري شلي بعمري عقب ولياي، عمري بذل عسل لا طال، ونادت أثار الأبو يا ناس خيمة، والله يفي على أولاد وحريمة، هي والله يفي على أولاد، هي وحريم ابويا ويا انا راح اضل بس للنياحة، والله يا ابويا يومك اظلم صباح يا ابويا، هي والله يومك اظلم صباح يا يا حيا، ولتفقد وليها تهدأ شلون؟
رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله. شاركوا في العزاء أخواني، بارك الله فيكم، شاركوا في العزاء.